الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الكسوف إلى أن قال: باب، هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر حديث عائشة وقد تقدم وهو متفق عليه، وترجم له هنا بقوله: باب، هل يقول أي القائل كسفت الشمس أو خسفت؟ وأتى بالاستفهام لأنه لم يترجح له، أو لعله يشير إلى ما رواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن عروة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت. رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة عند سعيد بن منصور، ورواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. فالبخاري رحمه الله يحتمل أنه تردد في الجزم في الترجمة لأجل هذا، والأمر في هذا واسع، والمشهور كما تقدم ذكره على ألسنة الفقهاء أنهم يجعلون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو الموافق لظاهر القرآن في قوله عز وجل: وخسف القمر. لكن السنة جاءت بالأمرين ومعناهما متقارب، معنى كسف وخسف متقارب، فالكسوف تغير اللون، والخسوف النقصان منه، ونقصان الضوء ناتج عن تغير اللون. وقال بعضهم إن الكسوف يطلق على ما كان كليا، والخسوف يطلق على ما كان جزئيا، وقيل العكس، أن الخسوف هو الذي يكون مؤثراً وكلياً، واستونس بقوله عز وجل: وخسفنا به وبداره الأرض، وهذا الخسف لم يبقي منه ومن داره شيئاً. وذكر حديث عائشة وفيه وجه الاستدلال منه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول في قولها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فأطلقت الخسوف على ما وقع للشمس. والموضع الثاني في قولها فخطب الناس فقال في كسوف الشمس، فاستعملت في حق الشمس كلمة الكسوف. والموضع الثالث في قوله هو صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان، فأضاف الخسوف للشمس وللقمر. وقد مر في حديث أبي بكر في أول الكتاب بلفظ لا ينكسفان، فاستخدم الكسوف في حق الشمس والقمر، وكذا في حديث أبي مسعود وحديث المغيرة، والأمر واسع والحمد لله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده.
بهما
يخوف بها عباده يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك وعن
وتابعه أشعث عن الحسن عندكم؟ أي طيب قدم وأخر. طيب.
وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
نعم. ثم ذكر حديث أبي بكر الذي تقدم في أول كتاب الكسوف، وهو من أفراده عنه رضي الله عنه، وترجم هنا بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. يريد رحمه الله أن يشير إلى أن هذه الآية إنما قدرها الله عز وجل لهذه العلة، ليخاف الناس الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه مما يواقعون من المعاصي. وهذا الخوف مختص بعباد الله عز وجل، العبادة الخاصة، ولذا قال يخوف الله عباده، أي العباد الخلص. فلا يخاف هذه الآيات إلا مؤمن استشعر عبودية الله عز وجل. والغفلة عن الله سبحانه وتعالى من أسباب العذاب، كما قال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالغفلة من أسباب الوقوع في المعاصي، ومن الأسباب التي توجب بعد ذلك العذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. فالخوف من هذه الآيات هو شأن أهل الإيمان، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه، كما تقدم في كتاب الاستسقاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودخل وخرج وخشي على أمته العذاب. وهذا التخويف أشار الله عز وجل إليه في قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في هذا الباب. ومعرفة أهل الحساب بوقوع أو بزمن وقوع الكسوف أو الخسوف لا ينافي هذا المقصد الشرعي العظيم. فالخوف واقع سواء علمنا قبل أن يقع الكسوف أو لم نعلم، فإننا إذا علمنا فإنما علمنا بسبب ما جعله الله عز وجل من انتظام في حركة الشمس والقمر، كما قال عز وجل: والشمس والقمر بحسبان، فهي محسوبة مقدرة. قال عز وجل: والقمر قدرناه منازل، فهي مقدرة. لكن إذا حصلت هذه الآيات الظاهرة فإن المؤمن يخاف، وقد يعلم المؤمن وقت الريح عن طريق بعض الأمور الحسية التي جعلها الله عز وجل أسبابا لها، كما يعلم بدخول الليل وخروج الليل ودخول النهار، ومع ذلك جعلها الله عز وجل من الآيات، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهي آيات لكن للخلص من العباد، لأولي الألباب، للعقلاء فقط، الذين يتعظون بها ويدركون في ذلك عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا السبب الحسي الذي يذكره الفلكيون لا يعارض ما قد ورد من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد وابن خزيمة والحاكم، وقال وصححه ابن خزيمة وكذلك الحاكم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن كسوف الشمس وخسوف القمر قد يحصل إذا تجلى الله عز وجل له فيخشع، وفيه إشارة لسبب من أسباب الكسوف، وهو لا يعارض ما ذكره أهل الحساب. وقد قال أهل العلم قولا كثيرا في هذا المعنى: فمعرفة أهل الفلك بالخسوف والكسوف من قديم. ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: يخوف الله بهما عباده، وليس بشيء، لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك، يعني على العادة، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وعلق الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذا فقال: ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة، يعني أجرى العادة التي من خلالها عرف أهل الحساب وقت وقوع الكسوف والخسوف لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذه العبارة: يخوف الله بهما عباده. وحديث أبي موسى سيأتي موصولا في باب الذكر في الكسوف، وفيه: ولكن يخوف الله بها عباده. ثم ذكر حديث أبي بكر الذي تقدم، وهو هنا من طريق قتيبة بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا حماد بن زيد الجهضمي عن يونس وهو ابن عبيد، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن ابن يسار البصري رحمه الله، عن أبي بكرة واسمه نفيع ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، وهذا هو الشاهد، يخوفهم ليتركوا المعاصي، وهما آيتان كالليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال أبو عبد الله، وهو من؟ وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله، والقائل هو من؟ هو الراوي عن البخاري، هو الراوي عن البخاري، يقول: وقال أبو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وهو ابن سعيد، وشعبة وهو ابن الحجاج، وخالد بن عبد الله، وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. يعني أن هذا الحديث جاء من طريق حماد بن زيد عن يونس، وجاء من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس، وجاء من طريق شعبة، وجاء من طريق خالد، وجاء من طريق حماد بن سلمة، لكن هؤلاء الأربعة لم يذكروا هذه الجملة. وحديث عبد الوارث ابن سعيد وحديث شعبة سيأتيان في باب الصلاة في كسوف القمر. وأما حديث خالد بن عبد الله فقد تقدم في أول الكتاب، أول حديث في الكتاب رواه المصنف من طريق خالد بن خالد عن وهو الطحان عن يونس بن عبيد. وأما حديث حماد بن سلمة فليس في البخاري، وإنما وصله الطبراني في معجمه عن يونس بن عبيد. ثم قال رحمه الله: وتابعه أشعث عن الحسن. وهذا أصوب، تقديم هذه الجملة أصوب، لأن المقصود في الضمير تابعه، أي تابع يونس عن الحسن أشعث بن عبد الملك البصري، وهذه المتابعة وصلها النسائي في سننه. وهذا يدلك على استقصاء البخاري رحمه الله لطرق الحديث، لكنه يختار في مصنفه وفي صحيحه الذي يكون على الغاية من الصحة. قال: وتابعه، يعني تابع يونس أيضا موسى، وهو من؟ ابن إسماعيل التبوذكي عن مبارك، وهو ابن فضالة العدوي عن الحسن البصري، قال: أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. إذن متابعة موسى عن مبارك عن الحسن ذكر فيها التخويف، بينما متابعات عبد الوارث وشعبة وخالد وحماد بن سلمة ليس فيها ذكر التخويف. وهذه المتابعة الأخيرة التي ذكرها عن موسى وصلها الطبراني أيضا. وأصل حديث أبي بكر هو في الصحيح هنا وفي الموضع المتقدم وفي موضعين سيأتيان في باب الصلاة في كسوف القمر. ولماذا ذكر البخاري رحمه الله هذه المتابعات؟ ذكرها ليؤكد سماع الحسن البصري رحمه الله من أبي بكر، فإن في سماعه خلافا بين المحدثين، نفى السماع ابن أبي حاتم والدارقطني رحمه الله، والصواب مع البخاري، ولذا أورد هذه المتابعات، وكلها تثبت أن الحسن سمع. ففي متابعة موسى قال الحسن ماذا؟ أخبرني، بينما في الرواية التي اختارها المصنف ها عن الحسن، والحسن ممن يدلس. فهنا وأورد، لماذا لم يرد الرواية الثانية؟ بل فيها متابعة موسى، فيها اللفظ وفيها التصريح بالسماع، لماذا لم يردها هي ويستغني عن العنعنة؟ ذكرنا هذا أمس ها أن هذه المتابعة ليست على شرطه، ذكرنا أمس في درس التدليس أن البخاري ومسلم قد يعدلان عن الصيغة التي ليس فيها تدليس إلى الصيغة التي فيها تدليس، لأن التي فيها تدليس هي التي على شرطه، برواية العدل الضابط الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه، لكنها جاءت في الإسناد الذي رواه متصل عنه بلفظ عن أو بأن، وهي متصلة عنده ومتحققة السماع. فالحسن رضي الله عنه ورحمه ثبت إذن سماعه بهذا التصريح، لأن الحسن إذا صرح فهو صادق وهو ثقة. وإنما يعدلون في التدليس إلى العنعنة حتى لا يقعوا في ماذا؟ لماذا عدل الحسن إلى عن؟ حتى لا يقع في الكذب، لأنه لا يستطيع أن يقول أخبرني وهو ليس كذلك. لكن تبين بالمتابعة الثانية، وكذلك ابن عيينة إذا دلس ثم أوقف على الإسناد فيصرح يقول بل سمعته ويقول حدثني، لكن يذكرون العنعنة إما اختصاراً أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرناها في درس البيقونية. نعم.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك.
نعم أكمل الشاهد.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
ثم ذكر حديث عائشة هو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الكسوف، وفيه هذه الزيادة في سؤال اليهودية لعائشة رضي الله عنها، وترجم له بقوله باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قيل مناسبة ذلك أن الكسوف يذكر بالظلمة، بظلمة القبر، فيتعوذ الإنسان من عذاب القبر حينها، ولذا تعوذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر في تلك الليلة. وهذا التعوذ يكون حين يدعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعوا فإذا رأيتم ذلك فادعوا، وهي من الأمور التي شرعت إذا حصل الكسوف، أو يدعو بعد الفراغ، فيدعو في الصلاة أو يدعو بعد الفراغ منها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو إمام دار الهجرة عن يحيى ابن سعيد القطان عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصاري أو الأنصارية رضي الله ورحمه الله عز وجل. وسعد بن زرارة صحابي، وأسعد ابن زرارة أيضا صحابي وهو أشهر، لكن أسعد بن زرارة ليس له عقب، ليس له ذرية، ولذلك لا يعجل الإنسان ويقول هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد لأنه هو المشهور، بل هي بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها، يعني تسألها مالا، تسألها الصدقة، وهذه اليهودية مبهمة، قال الحافظ رحمه الله لم أقف على اسمها، فقالت لها أي لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، دعت لها بعد أن تصدقت عليها، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعلم أيعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، أي حالي عائذا حين أدعو، عائذا بالله من عذاب القبر. وليس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عذاب القبر من اليهودية، بل كان يعلم، ولكن عائشة لم تكن تعلم، وكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم منه. ثم لما سألت عائشة بين لها وأظهر لها هذا الأمر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد في الصلاة تعوذ بالله من أربع، ومنها من عذاب القبر، بل أمر بذلك، قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ومنها عذاب القبر. وفي هذا إثبات لعذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. وعذاب القبر دل عليه دليل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل سنعذبهم مرتين، والمرة الأولى في البرزخ والثانية يوم القيامة. وقال عز وجل عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الأحاديث. وكذلك يستدل بحديث الباب وأمثاله. قالت رضي الله عنها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني صبيحة يوم، مركبا، يعني في شأن من شأنه صلى الله عليه وسلم، فخسفت الشمس فرجع، وكان رجوعه ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، يعني بيوت أزواجه، ثم قام يصلي، يعني قام في المسجد كما جاء مصرحا في روايات أخرى يصلي للكسوف، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ذكر صفة صلاة الكسوف، وفيها دليل للجمهور على أنها تصلى على هذه الهيئة بأربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، خلاف للحنفية رحمهم الله. ووقع الكسوف هنا ضحا، وهو وقت ليس بوقت نهي. وأما إذا وقع في وقت نهي كأن يكون بعد الإشراق مباشرة فإنه ينتظر بالصلاة إلى أن ترتفع قيد رمح. وكذلك لو وقع بعد صلاة العصر فإنها لا تصلى على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن امتثال الاجتناب المنهي عنه أولى من فعل المندوب إليه، وصلاة الكسوف مندوب إليها، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، خلافا للشافعية رحمة الله على إمامهم وعلى المحققين منهم، فإنهم رأوا أنها من ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت نهي مخفف، وأما في وقت النهي المغلظ فإنه ينتظر بها لأنه يسير. والشاهد في الحديث في للترجمة في قولها رضي الله عنها ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أي في خطبته التي كانت بعد الصلاة.
نعم. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنه عن أبيه، وهو متفق عليه، تقدم في باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، وترجم له بقوله: باب طول السجود في الكسوف. واختار السجود لأن فيه خلاف، فإن المالكية والمحققون من الشافعية يرون أنه لا يطال السجود. جمهور المحققين من الشافعية يرون أنه لا يطيل السجود في صلاة الكسوف، قالوا كالاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، فكما لا يطيل السجود الجلوس بين السجدتين فلا يطيل السجود، ولأنه لا قراءة في هذه المواضع. وصحح النووي رحمه الله، وهو من محققيهم، صحح خلافه على ما دل عليه هذا الحديث وحديث عائشة الذي تقدم، أنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. وفيه مشروعية النداء وقد تقدمت، وأنه لا أذان لها ولا إقامة. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، أي في ركعة، فالسجدة تطلق على الركعة، يعني ركع ركوعين في ركعة واحدة، يعني ركع ركعين وسجدتين في كل ركعة. وهذا من في قولها في سجدة من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود هنا المقصود به الصلاة، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. ثم قام فركع ركعتين في سجدة، وهي الركعة الثانية، فتحصل من المجموع أربع ركوعات وأربع سجدات. ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. فيه أن التجلي ما حصل إلا بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. قال وقالت عائشة، من القائل؟ نعم، يحتمل أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، من سماع الصحابي للصحابي يحتمل هذا ويحتمل هذا، أو أن أبا سلمة رحمه الله هو الذي قال ذلك. وقالت عائشة، وهذا القول ليس معلقا وإنما هو بالإسناد السابق، وقد جاء مصرحا به متصلا في رواية مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وهذا هو الشاهد، ما سجدت سجودا، فيه أنها كانت مصلية، قد دل عليه أيضا حديث أسماء حينما دخلت عليها وهي تصلي فأشارت إلى السماء، وفي كتاب العلم بوب له البخاري بالفتية بالإشارة، فأشارت عائشة إلى السماء فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها أن نعم. ففيه أنها كانت مصلية، وربما أنها صلت وهي في حجرتها وتابعت الجماعة. وقولها ما سجدت سجودا قط يحتمل أنها ما صلت صلاة قط أطول من هذه الصلاة، ويحتمل السجود الخاص، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، أنها أرادت بالسجود يعني الهوي إلى الأرض أنه كان طويلا. وفي رواية في حديث عائشة من رواية عروة بن الزبير رضي الله عنه: ثم سجد فأطال السجود. فهذا يدل على أنها أرادت المعنى الخاص، وهذا لا يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن قيامه فركعته فسجدته كانت قريبة من السواء، فإنه يطيل في القراءة أكثر من ذلك، قد عبر بقوله قريبا وليس على سبيل على سبيل المساواة. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والقبول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.